الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام رحمه الله: المثال 87 قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. فأما فسر من فسر القرب في هاتين الآيتين بقرب الملائكة، قالوا إذن أنتم مؤولة، إذن أنتم مؤولة. فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يبينوا أنهم لم يقعوا في تأويل، وأنهم مشوا في هاتين الآيتين كثيرين في بقية الأدلة على ظاهرها. ولكن ما هو ظاهر هاتين الآيتين؟ ظاهر هاتين الآيتين أن المراد بالقرب قرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبينت هذه الآية أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، حيث سخر الله عز وجل ملائكة يكتبون أعمال العباد. فبقوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته يوم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فقد جاء في حديث البراء ما يوضح ذلك، وأن الميت إذا جاء حضره الموت جاءه ملائكة بغل وجوه إذا كان مؤمنا، أو جاءه ملائكة بغل وجوه إذا كان كافرا. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القرب في نفس المكان ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة الاستحالة في ذلك بحق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا فقرأناه فاتبع قرآنه. فإن المراد به إدراعة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ومعلوم أن إبراهيم إنما جادل الملائكة، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. إذا خلصنا بأن لا تحريف ولا تأويل في هاتين الآيتين، وإنما المراد به قرب الملائكة، وعرف ذلك بسياقة الكلام وتركيبه، وكذلك توارد اللغة العربية على التعبير مثل هذه التعابير، ثم عرف بالقرائن التي اتصلت بالمقام. فنحن نؤمن أن الله في السماء على عرشه استوى، وأنه لا يبصر في الدنيا ولا يرى. قال المثال 19 قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. وقوله لموسى: ولتصنع على عيني. أيضا هاتان آيتان في كتاب الله عز وجل يثبت لله عز وجل بهما صفة العين، لكن مع ذلك ذهب أهل التعطيل إلى أن أهل السنة أولوا. كيف أولوا؟ قالوا: ظاهر القرآن أن السفينة في عين الله، وأن موسى يربى على عين الله، فيقال لهم: كذبتم لأمر الله، هذا ليس بظاهر القرآن. فإننا نعلم أن موسى أين يربى؟ في بيت فرعون. وأن السفينة أين تجري؟ على الماء الذي على الطوفان. الذي أغرق الله به الأرض على الماء، ونؤمن أن الله عز وجل على عرشه استوى، على عرشه استوى، ولا تعارض بين كلام الله ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذا ما بقي إلا أن نقول معنى تجري بأعيننا بمرأة منا، أي بمرأة من الله عز وجل، ولتصنع على عيني أن يربى، والله عز وجل حافظ له وكارئ له ويرى ويرى. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهرها أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، يعني أن موسى فوق عين الله أو أن السفينة تجري بعين الله، هذا باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضي الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع في غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوي على عرشه نائم من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهمتم يا أخوة؟ الآن يقول فهمكم هذا أنكم تقولون ظاهر القرآن أن موسى يربى على عين الله حالا فيها، وأن السفينة تجري في عين الله، هذا ليس بظاهر القرآن من وجهين. الأول أنه لا تقتضيه لغة العرب، لا تقتضي ذلك، فإننا نرى الناس يقول اجلس على عيني وارحب أنت في قلبي واسر أنت في خاطري، ولا يريدون به إلا مجرد ما يظهر منه من الاحترام والتقدير وغير ذلك. فهكذا بحق الله عز وجل تجري بأعيننا إذ مرأة منا، والله عز وجل هو الذي يحفظها مع تلاطم الأموال، ومع أنه أغرق كل شيء هذه السفينة محاطة محفوظة. وهكذا موسى يربى على عين الله، على مرأة من الله، وهو في قصر فرعون. ثم الأمر الثاني أنه يمتنع أن يكون شيء من المخلوقات، هذه قاعدة، يمتنع أن يكون شيء من المخلوقات حال في الله، أو الله عز وجل حال في شيء من المخلوقات. هذا قول زندقه وكفر، من اعتقده وكفر. وأكثر الناس في هذا الباب في الحلول الهندوس، حتى أنهم إذا بنوا بيتا أو فلة أو قصرا أو مزرعة أو شيء من أمورهم يعملون بجانبه كالغرفة الصغيرة، ويضعون فيها بعض الأعلام والشعارات على أن الخالق والإله حل في هذه الأشياء. بل لو جاءهم واحد ويقول الإله حل البارحة فيه عبدوه، أو يخرج لهم شيء ويقول الإله حل في هذا عبدوه، فهم أكثر الناس معبودة. وإذا رأيت معبدهم كما رأيناه في سريلانكا لما ذهبنا، أيضا في ترنداد، لأنهم متواجدون أي منطقة يعيش فيها هنوز أو كذا، تجد من هذه الأمور، يعني تجد أن معبدهم فيه كثير من الآلهة جدا، يسمونها آلهة، صورة أسد وصورة فيل وصورة امرأة وصورة فرج وصورة ذكر الرجل وصورة حمار وصورة أسد وصورة بقرة وصورة كذا وصورة نار، صور كثيرة. ولما كنا في ترنداد سأل بعض الأخوة الهندوسي لماذا تنوعت معبوداتكم وكثرت قال عندنا أي شيء يجعلك تخلص في عملك فهو إله. الآن لو عملت من أجل هذا الكون كان بيدي كون، قال لو أتقنت عملي من أجل هذا الكون إذن هذا الكأس هو إلهي، لو أتقنت عملي من أجل المرأة إذن هذه المرأة هي إلهي، فهكذا عادتهم وطبيعتهم، ويعتقدون أن الإله يحل في هذه الأشياء. فالقول بالحلول أو القول بالاتحاد زندق وكفر. فإذا وجدت ما يوهم عندك أن ما أداه الحلول سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة فإنما هو لقلة الفهم ولقلة العلم وللجهل بالرب سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله منزه عن الحلول في الحوادث أو حلول الحوادث به. قال فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري بعين الله تراها وتكلمها. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه أي يحفظه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم. من دلالة اللفظ هل تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، كونها بمرأة منا أي أن لله عز وجل بصرا يراه به. المثال الحادي عشر قوله تعالى من الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه. قال ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث ماذا يا أخوة؟ كنت سمعه كنت بصره كنت رجله كنت يده، وهذا لقلة علمهم ولعدم تنزيههم لله عز وجل. وإلا فإن الله عز وجل أثبت في الحديث سائلا ومسؤولا وسائلا ومعطيا ومستعيدا ومستعاذ. ومن المعلوم أن الخالق غير المخلوق، وهذا الحديث ليس فيه ما ذهبوا إليه، بل الحديث على ظاهره. ولكن ما هو ظاهره؟ ظاهره أن الله يرفض العبد ويعين العبد ويسدد العبد. والجواب أن هذا حديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 32 من كتاب الذكاء، وقد أخذ السلف على السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجره على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره، سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي بسمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وبالله لله أي مخلصا له، وبالله أي مستعينا به، وبالله أي في ذات الله جاهز في ذات الله ويبتلى في ذات الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا يعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومعطيا ومعطى ومستعيدا ومستعاذا به ومعيدا ومعادا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الاخر، وهذا يمنع ان يكون احدهم موصفا بالاخر او جزءا من اجزائه. الوجه الثاني ان سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها اوصاف او اجزاء في مخلوق حادث بعد ان لم يكن، ولا يمكن لاي عاقل ان يفهم ان الخالق الاول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا للمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز من النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يصور أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تعين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي بسمعه وبصره وعمله، فإذا يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده وليه كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وبالله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مقابل لظاهر اللفظ موافق لحقيقته، متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.